السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في كتاب الجامع لشعب الإيمان، باب حسن الخلق، عن النواس بن سمعان قال: أقمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة سنة ما يمنعني من الهجرة إلا المسألة.
لا أقرأ قبله يا حديث التي قبله. أي المؤمنين أفضل؟
عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عمر أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أي المؤمنين أفضل؟ قال: أحسنهم خلقا. قال: فأي المؤمنين أكيس؟ قال: أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم له استعدادا، أولئك الأكياس.
عطاء بن أبي رباح سيد أهل مكة، كان أعلم الناس بمناسك الحج، هو عبد أسود قصير، لكن أوتي من العلم شيء عجيب لإخلاصه وتقواه وملازمته لابن عباس. يروي هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه، يقول: أن رجلا، ما بين اسم الرجل لأن الراوي صحابي ابن عباس، ابن عباس إذا أسقط رجل لا يضر معرفته، ما قال أن فلان، وقال سائل، هذا السائل كان يشهده، يعني يحضره ابن عباس، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي المؤمنين أفضل؟ قال: أحسنهم خلقا، يعني الإيمان يتفاضل درجات وشعب وأنواع، فهذه الأنواع أفضلها من كان أحسنهم خلقا. أحسنهم خلقا يعني أحسن الناس معاملة للناس، لأن حسن الخلق كما يكون لله عز وجل في حيائه من الله العمل بما أمر واجتناب ما نهى، كذلك في أغلب الأحيان يطلق هذا اللفظ على حسن معاملة الناس بالإحسان إليهم والتودد إليهم. قال: هذا الخلق من اكتسبه فهو أعلى درجات المؤمنين في الفضل. فانتقل السائل إلى سؤال آخر، قال: وأي المؤمنين أكيس؟ أكيس من الكيس، والكيس أصله الخفة والحذاقة وانتهاز الفرص. فقال لما سألهم، قال أجابه صلى الله عليه وسلم بما نسمع، اقرأ.
قال: فأي المؤمنين أكيس؟ قال: أكثرهم للموت ذكرى وأحسنهم له استعدادا، أولئك الأكياس.
الكيس له أضداد كثيرة، كالعلم له أضداد، العلم من ضده الغفلة ومن ضده الجهل ومن ضده التماوت والنوم، كلها أضداد، لكن أكثر ما يعرف ضد العلم هو الجهل. فالكيس كذلك له أضداد كثيرة، لكن أحسن ما يعرف أنه ضد الكيس العجز. العجز معناها التواني وعدم انتهاز الفرص. الفرق بين العجز والكسل، العجز غالبا يطلق على عدم انطلاق البدن لما ينفعه أو اجتناب يعني حركات البدن. الكسل يتعلق بالإرادات، أغلب ما إذا أطلق هذا اللفظ إنما يعني به أنه يرى الفرصة في مصلحة القلب ما يميل إليه، إما لشهواته أو عدم معرفته وغير ذلك. لكن العجز أنه يعرف أن هذا فيه فضل فيتوانى ويتباطل ويتثاقل. فإذا قيل أي المؤمنين أكياس، أي أيهم أحذق في السرعة في انتفاز الفرص ويبتعد عن العجز، تقول فلان كيس، أي بمعنى أنه إذا رأى مصلحة وثب إليها، وإذا رأى فجورا ابتعد عنه. ذاك العاجز ما يفعل هذا، إما يعني أغلب العجز أنه يرى المصلحة، الإرادة تمنعه من النهوض للعمل بها، وهو نوع من التواني ونوع من الكسل ونوع من هبوط الهمة. أغلب ما يكون العجز إن لم يكن عن نفاق، لأن لما أخبر صلى الله عليه وسلم عن المنافقين أنهم لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى وصفوا بالكسل، لأن إرادتهم لا تريد النهوض إلى الصلاة، لا يؤمنون بآخر ولا بيوم القيامة. فلما وصفهم بالكسالى أي أن نهوضهم متثاقلين، لو لم يعرفوا أن المسلمين يراقبونهم ما نهضوا إلى الصلاة. فلما كان كذلك فمن تباطأ عن مصلحة إما لجهل أو نفاق، يرى المصلحة مو مصالح الدنيا، مصالح الدنيا دي قد بعضهم فيه من التواكل، مو التوكل، فيه من التواكل، ما يقول أفوض الأمر إلى الله، هذا نوع من العجز. لكن الفطن الكيس إذا عرف مصلحة بادر إليها، وإذا علم مضرة حاول يجتنب عنها. وهذا لا يكون إلا من كان قلبه متوقد فيه حياة، من كان قلبه ميت ما يفعل هذه الأمور. فلما أخبر صلى الله عليه وسلم أن أفضلهم الكيس، لبيان أن من كان قلبه حي، لأن حياة القلب غير ممات القلب، حياة القلب فيه يقظة يتألم، لأن الحي يشعر بما يؤذيه ويشعر بما يسره، يحس بهذا بهذا. شوف هذا الشايب معه واحد ما أدري يلقنه ولا لا أدري، ما طاب لهم الحديث إلا هنا، فيه مجالس يا عبد الله غير المجلس هذا، تقدم أمام، اصعد الآن، لا تلتفت، ما طلبنا منكم الالتفات، لكن طلبنا عليكم الذهاب مكان آخر. لا أدري هم عاجم ولا عرب، والله أعلم. الشاهد يا عبد الله، لما قال صلى الله عليه وسلم الكيس ومدحه، أراد أن يقول يا عباد الله احرصوا على ما ينفعكم وافعلوه، وإذا رأيتم أمرا فيه خير سارعوا إليه وبادروا، ولا يكون هذا إلا لمن كان قلبه حيا، أما ميت القلب هذا لا ينفعه. والحياة والموت أصلهما نور يقذفه الله في قلب المؤمن، فيعرف أن هذا الأمر مما يحبه الله فيسرع إليه، ويعلم أن هذا مما يبغضه الله فينكره وينفر منه. القلب الميت يأتي يحب من لشهواته أن يسعى إلى ما يضره، ويظن أن فيه مصلحة وفيه الضرر، لأن الله عز وجل ما أعطاه ذاك النور لعلم ما في قلبه أنه لا ينفعه إعانته، تركه إلى نفسه فخذله. كما فيه ترغيب إلى أن إلى أنه يسعى لحياة قلبه ويسعى إلى فضل الله ونوره، لأن هذا أمر مرغوب فيه، تحذير من المثبطات، لأن الكيس له موانع كثيرة تمنع من ذلك، الخلطة والغفلة وحب الشهوات والركون إلى الدنيا، ما أكثر هذه المثبطات. فهذا الذي قذف الله في قلبه نور لعلمه سبحانه أن هذا يستحق هذا الفضل، ذاك الذي خذله فلم يعطه نورا لأنه رأى الآيات البينات ورأى واضح الأمور وعرف ما فصله الله في كتابه من بيان الهدى والخير، وبين كذلك ما يضر الإنسان، والله عز وجل فصل ذلك في غاية البيان. تفصيله مع وجود بينات ودلائل وبراهين يراه هو بعينه ويحسه بجسمه، وشاهد هذه الوقائع مما يجري على الصحابة وعلى الناس حوله، ويأبى إلا أن يرتكب شهواته، فتركه الله وخذله إلى نفسه. هذه المثبطات، يعني يا عبد الله، كما أنك تحذر من موات القلب، احذر كذلك من المسببات التي تفضي إلى هذه وتؤدي إلى هذه، صحبة الأشرار ومرافقة أولي الشهوات، كل هذه لو ركن الإنسان إليها إلا وثبطوه. قوله سبحانه: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم، سيأتينا هذا بعد قليل إن شاء الله. إذا كان ذلك يطلب الله عز وجل من يطلب الرسول صلى الله عليه وسلم من العباد ويرغبهم أن يسعوا إلى مصالحهم ولا يتوانوا، فإن الإحباط والركون إلى الدعاء نوع من العجز، والله عز وجل يكره العجز. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى لأحدهما بالحق، فقال المقضي عليه، يعني الذي الحق لم يكن في جانبه، قال: حسبي الله ونعم الوكيل. كلمة طيبة، يعني الله كافيا وهو يتوكل لي. هذا المقضي عليه قالها، فقال صلى الله عليه وسلم بعد أن سمع منه، قال: إن الله يلوم على العجز، يلوم اللوم منه سبحانه أنه هذا أمر ينهاه، يعني لا يحبه الله عز وجل، فمن اتصف به فإن الله لا يعذره في ذلك، ليس له عذر. قال: إن الله يلوم على العجز، يعني اعتاب يا عبد الله، لا تفعل هذا التواني والتباطل عن السعي في معرفة الحق واتباعه وابتعادك عن الضلال والظلم. إن الله يلوم على العجز، وعليك بالكيس، يعني إلزم الحق وخذ بالأسباب المؤدية إليه ولا تتوانى. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يلوم على العجز، فعليك بالكيس، فإن الكيس من دان نفسه لما بعد الموت. اسمعوا الآن هذا الحديث الذي نحن بصدده. لما قال الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم سائلا له: أي المؤمنين أكيس؟ يعني المؤمن فيهم كثير من الأكياس. فقال صلى الله عليه وسلم: هذا الحذق والمسارعة في الخير وانتهاز الفرص وعدم التباطؤ، يمتاز بعضهم على بعض، أفضلهم وأعلاهم من نسمع صفته. اقرأ يا شيخ فالح. قال: أي المؤمنين أكيس؟
قال: أي المؤمنين أفضل؟ قال: أحسنهم خلقا. قال: فأي المؤمنين أكيس؟ قال: أكثرهم للموت ذكرى وأحسنهم له استعدادا، أولئك الأكياس.
لما قال أيهم أكيس، لأنه قد يخطر على بعض كثير من الناس أن الكيس هو الذي يعرف فرص ما ينفعه في الدنيا فلا يتوانى أن يقوم بها، أو يرى أن ما في مصلحته في بدنه يعود عليه بالنفع في الأهل والمال والولد، هذا طيب، يظن أن هذا لعله هو المرغوب. في الغالب يخطر على الناس هذا الخاطر. قال: تعرف أيهم أكيس؟ أكيسهم أكثرهم للموت ذكرى وأكثرهم استعدادا له. أكثرهم للموت ذكرى. الموت لما بين صلى الله عليه وسلم أن ذاك الكيس الفطن الذي لا يفوت مصلحة إلا قام بها وسعى إليها وترك العجز والتواني، هو الذي يذكر الموت نصب عينيه. إذا فرغ يتذكر متى يقبض روحه، لا تقول أنا عمري 50 و40 و30 وبقي، فإن الموت لا يعرف السن ولا الكبر ولا الأعمار، وهو يدخل عليك من باب لا تعرفه، وسلطانه أمر عجيب، ولا تدري متى يحل بالمرء. لو نظرت يا عبد الله إلى أقرانك لوجدت أكثرهم ذهبوا، ولو نظرت ما يأتي ووجدت صغارا وكبارا، الموت لا يجامل ولا يترك أحدا، من جاء أجله سارع إليه. هذا الذي يعرف الموت وأنه حق وأنه لا يدري متى يموت، من حكمة الله أنه أغفل على الناس وقت الموت، لا أحد يدري متى يموت ولا يدري أحد متى يكون موته في أي مكان، ولا يعلم أحد ما يكون سبب موته، لكن الله يعلم ذلك. فالذي يدرك أن هناك موتا تراه يوجد في القلب نوعا من خشية ورهبة وحذر، هذه الخشية تؤدي إلى أنه يراقب الله في أعماله، لا يظلم، يقوم بالعدل، يأتي بالحسنات، يبتعد عن كثير من الظلم. قد يكون في الناس غفلة، والله من رحمته بعباده أنه لا يترك أحدا يقوم بالاعتداء والظلم وانتهاك حرمات الله إلا ويبين له آياته في نفسه وأهله وماله. يقول هذا من فين يعني؟ كيف أصبت وهو من قبل نفسه؟ البصير العاقل يدرك حينئذ. قد يكون المرء غلبت عليه شهوته فلا يعرف ما حصل له، هذا شأن المنافقين الذين لا يؤمنون بآخرة. شبهه صلى الله عليه وسلم كالبعير لا يدري لما عقل لربطه، ولا يدري متى لما حله أهله أطلقوا عقاله، لكن المؤمن يعرف، قد يصاب مرة ومرتين ثم من فضل الله عليه أنه يرى أن هذه مربوطة بهذه، فإذا أراد أن يعمل أخرى مثل ذاك العمل كف عنه. هذا من رحمة الله بالمؤمن لأجل أن يتفطن فيكف. فلما قال أكثرهم للموت ذكرى، الكيس ما يدع الأمور حتى يرى الآيات البينات في ماله وأهله وولده، لا، يسارع في ذلك، لأنه بلغ من الإيمان به أن صدق ما جاء في كتاب الله وآمن بما سمع من أخبار الله الصادقة التي لا يطرقها تكذيب. ما حصل بالأمم وما حصل الأمم الماضية وما حصل للصحابة والتابعين ومن بعدهم وما حصل للأجيال التي يعيش فيها، رأى ذلك بصيرة فزادته إيمانا، فأصبح مو معناها دخل الصباح يعني، فكان ذاك حينئذ مذكرا له أنك ستموت وستقف بين يدي الله وتحاسب، وهؤلاء المسلوب حقوقهم والمظلومون لن يدعوك. فلما يذكر ذلك الموت يكف، هذا مشاهد، سيما الذي يبتلى بأمور وأمور وأمور يدرك. لا تنتظر حتى تلزم الفراش، لا قيام بعد ذاك النوم في الفراش، لا، لا تنتظر تلك الساعة، يكفي تلك اللمسات الخفيفة من الألم، ويكفي تلك الحمى التي تأتي ثم تذهب. تراها بريد الموت، يعني الحمى بريد الموت. إيش معنى بريد؟ تعرف البريد في اللغة العربية؟ البريد الذي يحمل الرسائل من بلد إلى بلد. فالحمى والضنك والتعب وطرح الفراش والصداع، تراها بريد، يعني رسائل من الله إليك، يا عبد الله قد تنهض بعد هذه وقد لا تنهض، احذر. فهذا الذي يذكر الموت يعرف فيه قلبي حياة، ورجل قدر الإمكان يسلم الناس من لسانه ويده، وفيه إحسان واستقامة وطهارة قلب. الذي يكون في غفلة ما يدري من ما هذا، ولا، والله عز وجل يبعد الصواب عن عقله لعلمه أنه لا يليق به الهدى ولا الرشاد، فيرى هذه. ولا نرى كثير تأتيه الحوادث والقوارع، وجالس على كرسي كمان مريض أنت، يا سلام، ألا تكتفي بالعاهة تقوم تعمل الحركات هذه؟ ما أدري هو يفهم ولا ما يفهم، نحن نبين جالسين يفهمون، لأن وضع القلنسوة على رأسي بهذا الشكل يدل على أنه ليس بواعي. اسمع يا عبد الله، يقول صلى الله عليه وسلم: أكيس المؤمنين، أي أكثرهم كيسا، الذي يكون أكثر الموت ذاكرا. ذكر الموت يا عبد الله ترى فيه موانع، صحبة الأشرار واللهو في الدنيا والانغماس في الشهوات، وكذلك كثرة استعمال المباح فيما هو في غنى عنه، كل هذه تقسي القلب تبعده عن هذه. ثم الأمل، كل أحد يتمنى أن يعيش، وكل أحد يكره الموت، وكل أحد يسعى إلى ما يطيل به الحياة، ويسمع ما يسمع من هذه المضللات: إن أحببت أن تعيش 100 عام اعمل كذا وكذا، أيسرك أن يطول عمرك افعل كذا وكذا، ألا تلك القرية أو تلك الأمة عاشت لم يعرف أنه مات أحد منهم قبل 70 بسبب كذا وكذا. أليس هذا في تغرير العباد وإضلال لهم وإبعاد عن الحق؟ الإنسان يكون فطن يا عبد الله، والفطن هو الكيس. ويقول صلى الله عليه وسلم: أكيسهم أكثرهم ذكرا للموت، وأكثرهم استعدادا له. الاستعداد يعني وضع العدة، والعدة كل أمر يجهز لأجل تحصيل المقصود. الذي يريد السفر لابد يبحث عن راحلة ويتفقد الدراهم ويعرف المسافة وكيف ينزل فيأتي بما يلزم ذلك. كالذي يستقبل الضيف والضيفان إذا جاءوا البيت أو دعاهم، ألا تراه أن يستعد لذلك؟ تهيئة المكان والظروف، وضع الكراسي أو الأريكات، ووضع كذا، واختيار الطعام، هذه يسموها عدة. فالذي يستعد للموت إيش يسوي؟ ما يجب أطعمة ولا يلبس الثياب ولا لا. الذي يستعد للموت يكثر الطاعات والتقرب إلى الله عز وجل ومعرفة الحق وانتهازه والعمل به، ومعرفة الباطل واجتنابه، يسعى إلى مرضات الله فيسارع إليها. والله أحب من عباده ألا يضيعوا الفرص ونهاهم عن العجز، فمن كان أكثر استعدادا فهو كذا، ومن لم يكن كذلك فليس بذاك الكيس. الله عز وجل لما قال سبحانه: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. هذه الآية نزلت بحق أناس طلب منهم الحاكم وهو صلى الله عليه وسلم أن نثيروا إلى الجهاد. ما أحب الجهاد؟ تشاغلوا بالدنيا وتشاغلوا بأمور وأظهروا أعذار. فيقول الله عز وجل هذه الآية، وإن كانت في الجهاد ترى كذلك في أسباب المعطلات والمثبطات عن الاستعداد للموت، نقول هذا لأن فيه إشارة إلى ما كنا نقرره في قوله صلى الله عليه وسلم أكثرهم استعدادا للموت. يقول الله عنهم لو خرجوا فيكم، هم أرادوا الخروج، لو صح أنهم أرادوا الخروج لاستعدوا له، لمن أراد شيئا هيأ له أسبابه. هذا لا قاموا بصقل السيوف ولا لبسوا العدة ولا هيأوا هيئة السفر، بل ظنوا بعيدين عن ذلك، حتى إذا حان وقت السفر حاولوا أنهم يهربون ويتسترون ويبدون الأعذار. والله يقول عز وجل نحن ثبطناهم، بمعنى خذلناهم فلم نترك لهم عزيمة، بل أصابهم العجز والكسل ففوتوا الفرص. ولو لم نثبطهم خرجوا فيكم، لأن فيها حكمة، قال ما زادوكم إلا خبالة ولا سعوا بينكم. لو خرجوا فيكم أيها المجاهدون لقالوا هذا العدو كبير، وأي قدرة لنا على الجهاد ونحن قلة وأنتم ضعاف، ما فيكم إلا هذا الكلام من التخذيل. قال وفيكم لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولا أوضعوا خلالكم، مشوا بسرعة بينكم، يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. فأنت يا عبد الله إن كنت مستعدا للموت احذر هؤلاء المخذلين، واحذر هؤلاء المثبطين، فإنك إذا رأوك كذا قال أنت شاب وراك عمر طويل وهذه الدنيا مفتوحة، انظر فلان وفلان وفلان، أتبقى أنت في هذه الحالة؟ ولذلك مخالطة هؤلاء يفسدون القلوب ويمرضونهم ويبعدونهم عن الله. احذر يا عبد الله أن يكون جليسك من هذا الصنف. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما.